بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. طبعا عندي مكالمات تنتظر، سنجيب الأخت فاطمة إن شاء الله بعد ما نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا وسيم.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله، جزاك الله شيخي. عندي استفسار. زوجتي توفت رحمها الله قبل رمضان بعشر أيام.
نعم.
وكان عقد الزواج مكتوب فيه مؤخر الصداق مليونا دينار باقي في ذمة الزوج تدفع عند أقرب الأجلين. شيخي أنا دفعت لهم نصف المبلغ، يعني حسب الآية الكريمة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذا لم يكن لهن.
نعم.
علما بأنها لم يكن لها ولد لا مني ولا من غيري. ما المقصود بأقرب الأجلين؟ ما أدفع لهم المبلغ كله؟ ثم أكو موضوع اقتربت هي من صديقاتها ومن مدرسات اللي معها، هي موظفة.
نعم.
اقتربت مبلغ كبير لأهلها، يعني لأنه ابن أخوها يجي سوى عملية مع الكلية.
أخي الفاضل بالنسبة للمهر، للمهر هذا المؤخر
صداق.
المؤخر
المؤخر
مليونين يستلم عند أحد الأجلين.
أي باقي في ذمة الزوج يدفع عند أقرب الأجلين، هكذا مكتوب في عقد الزوج.
وأنت ما سلمت شيء.
سلمت نص المبلغ لأن حسب الآية الكريمة.
مليون.
نص ما ترك أزواجكم من جنة، هي لا إذا ولد ولا مني ولا من غيري.
طيب أنت دخلت عليها ولا لا؟
أي طبعاً.
أي يعني أنت هي زوجتك ولكن ما جابت أولاد لا منك ولا من غيرك.
نعم، لأني أنا مشلول من 30 عاما، أنا أخذت بالشغل الأطراف السلوك التجلد
والتعمل. كتب الله أجرك.
أسأل شيخ على المبلغ الذي اقترض هي بأهلها خصوصا، وما أيضا تكفلوا وقالوا هذا المبلغ يخصنا إحنا، هل هذا يقطع من المهار أو لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أبشر يا أخ وسيم. نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا قبل يومين كنت سألتك على حضور الأفراح في القاعات متاعة الأعراس، يعني أنا نقصد على المكان بروحه في حد ذاته، يعني المبنى، يعني جايز الدخول لا ولا لا؟ يعني حتى كان ما فيش مثلا موسيقى، لأن مرات في جن أوقات حتى حضور يعني الأقاربنا ما نحضروش عشان المبنى يقولون يعني ممكن يقعد فيه كاميرات ممكن هكية.
ها طيب أبشر يا نادي.
شكرا جزاك الله.
مرحبا، أهلا وسهلا. حمود.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله عافيكم، عافاكم الله.
مرحبا.
الله يسلمك الشيخ الكريم. يعني نريد نظرة شرعية في موضوع النوم في المساجد.
إيه.
هل هناك أحيانا يكون في ضرورة أن يعني أن ينام البعض في المساجد؟ أو في هناك مسألة شرعية في هذا الموضوع؟
إن شاء الله، إن شاء الله.
وشيخي في أيضا مسألة أخرى، يعني ما حكم تبرع غير المسلم للمساجد إذا كان هو يعني من الدين المسيحي وعطى أحد الأقارب مبلغ، قال أريد أن يضع هذا المبلغ في صندوق المسجد؟
إن شاء الله أبشر.
نريد الحكم الشرعي في هذا الموضوع شيخي.
إن شاء الله أبشر.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيك بارك. أم عبد الله.
أيوة.
تفضلي.
قولك دايم طبعا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أنا عندي مبلغ 14,000 حطيت أنا يعني جارة كتبهن ما عرف الحلال من الحرام، هم سألت وحدة من الرباعي وقالوا حلال. بعدين عقب سنة يعني يطلع لك 20,000. هذا حلال وهذا حرام.
وين شاركت فيه يا عبد الله؟
والله يا أخوي هم مجموعة ضبن.
ها؟
ضبن.
شلون؟
ضبن ضبن.
شركة هي؟
بنك إسلامي.
بنك إسلامي.
أيوة.
إيه. طيب يا أم عبد الله.
آه.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
مشكور يا أخي. يعني يعني الحلال ما أريد الحرام والربيع ما أريده.
إن شاء الله.
بعد يعني سألت واحدة من الربايع وقلت هدي يلا. يعني ما في ضرر.
إن شاء الله فصل لك الكلام بإذن الله.
طول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ الله يرضى عليك. أنا دائما أتصل فيك. عندي يعني زوج بنتي صار بينها مشكلة. أنا قلت ندى هي نفس السبب ومدري إيش وحلفت إني أنا عشان ما يصير بيني وبينها مشكلة. عليك كفارة يعني.
حلفتي؟
إيه قلت والله إني أنا اللي قلت لها وأنا اللي سويت وأنا ما سويت شيء بس عشان ما يصير بيني وبينها.
يعني الآن زوج بنتك صار بينها وبين صار بينه وبين بنتك مشكلة وأنت تدخلت قلتي أنا سبب كذا وأنا كذا وأنت مو بصحيح الكلام هذا علشان بس فقط أيوة حلفتي ها
عشان ما يحصل بينهم أيوة حلفت بالله إني أنا عشان ما يحصل بينهم مشكلة
إن شاء الله يا أم خالد.
وعندي أمي يا شيخ يعني الثاني عيالها يعني كل كلام من عندي دي من عندي هي كبيرة يمكن يعني فوق السبع يجيب كلام من عندي دي من عندي دي من عندي ما أدري أنا أنصحها خافة تزعل علي ما أدري إيش سويتها
تنقل حياتي
أيوة تقول هذه إن هذي قالت وتشكي من هذه عند ولد هذا وتشكي عند فادي وعند
الله يهديها الله يهديها إن شاء الله تسمعين النصيحة لا 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 تسمعين إن شاء الله بعطيك إن شاء الله طريقة تنصحينها بإذن الله
الله يجزاك خير إن شاء الله يرحمه
مرحبا أم خالد أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور بلج احنا بس عندي رقمك الخاص.
ان شاء الله. ساعده.
عندي.
ان شاء الله.
عندي حاجة اذا احكي معاك يعني.
ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. بيساعدونك ان شاء الله الجماعة. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بالنسبة لزيت الزيتون اذا نزلت فيه يعني عندنا مرض معين مفاصل او اي شيء نزلت فيه الاطراف. يعني ايدين رجلين وبعدين يعني وراها عندنا وضوء يعني هذا الوضوء يعني صحيح ولا الا نغسله بالصابون يروح الزيت يلا
طيب ان شاء الله يا محمد
السؤال الاخر عندنا الصلاه الاستخاره للدعاء نقول بالسجود ولا قبل التسليم ولا بعد التسليم
ان شاء الله تسمعين الجواب
بس دكتور ولا زحمة عليك الرقم مالتك إذا ممكن
إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله أمة الله
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
سؤالي يا شيخ صحيح اللي يموت هو ما يصل ما يغسلوه ولا يدفنوه في مقابر المسلمين أو حتى يصلوا عليه
طيب طيب
وما هي أفضل الكتب الدينية
أفضل
الكتب الدينية
الكتب الدينية طيب أنت دارسة؟
إيه الحمد لله وأبغى أقرأ كتب دينية
إن شاء الله أبشر يا أمة الله
وكمان قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى
إيه؟
فين الوادي المقدس هذا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب
وتشكر يا شيخ
مرحبا أختي أم حمد
هلا والله أهلين يا شيخ كيف حالك؟
مرحبا هلا وسهلا أختي
أهلين فيك يا شيخ
مرحبا
يا شيخ أنا عندي استفسار
نعم
عشان أنا من 15 سنة ما عندي عيال
اي
ورب العالمين الحمد لله رزقت في سنينة توأم
ما شاء الله
فكنت في العمرة قلت يا رب إن كان عندي عيال إن شاء الله أني أي مع عيالي الحين ما أقدر أسير عرفت أنا عندي توأم
إيه؟
وما عندي حد
اي
بس أنا وريلي
اي
عادي يعني بعد سنتين
انت ما حددت الوقت ها
لا ما حددت قلت ان شاء الله ان كان عندي عيال على طول بسير
اي
يعني نذرت ان شاء الله ان كان عندي عيال اخر مره في رمضان
اي يعني ام حمد انت قلتي يا الله ان رزقتني عيال بجي انا وياهم ولا يا ان شاء الله ان شاء الله يا رب اي لا بس تذكرين النذر يعني كيف قلتي لفظه النذر وش قلتي
هي
ايش قلتي
عند مرزاب الرحمة يمكن تصلي
إيه
ويا الفدعة قلت يا رب نيوني عيال بي أنا معاهم
إيه عمره يعني
عمره هي
إن شاء الله يا محمد
هي ورايلي الحين يقولي تعالي صلالة وأختي قالت لي لا دامنا نذرتي السيرين فلازم أول سفرة تكون العمرة
إيه إن شاء الله يا محمد
أشكر يا دي
مرحبا موسى
السلام عليكم
وعليكم السلام
فضيلة الشيخ لي سؤالان
تفضل أخي
السؤال الأول بالنسبة للحجلات الذين يذهبون مباشرة إلى مكة
أي.
يحرمون من جد
نعم.
بعضهم لأن يقولون لهم أن في الطائرة زحام وكذا وكذا بودي إن شاء الله أن تقدموا لهم نصيحة
إن شاء الله
السؤال الثاني
نعم
في هذه الأيام أخ من المغرب الشرقي اتصل بكم وقال لي أن أحد المأمومين تكلم في الصلاة نحن في المذهب المالكي تقريب شبه إجماع أنه يجوز الكلام لإطباقها ولكن الكلام اليسير غير الكثير
يجوز إيش ماذا يجوز الكلام
لإصلاحها
يعني كل ما فوق في مصلحة الصلاة
نعم مثلا إمام يسيح لا يعرف ماذا يفعل يقول له مثلا المأموم يقول له فعل كذا أو كذا
صحيح موجود هذا في بعض المذاهب
لأن الأخ نقول نضمش فاضل كيخم كان مفهمتوش قلت له أن صلاتك باطلة
المأموم صحيح المأموم
ولهذا هو فيه قول مشهور في المدينة في المدينة المالية
صحيح
والسلام عليكم
أهلا وسهلا موسى بسم الله نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت فاطمة بالأمس سألت مجموعة أسئلة ما استطعت أن أجاوب إلا على سؤال ضيق الوقت في سؤالها الثاني تسأل تقول بالنسبة للكافر عندما يتوب قبل موته يعني في اللحظات الأخيرة هل يقبل إيمانه وإسلامه وكذلك فيما يخص فرعون تقول في اللحظات الأخيرة بأن جاء جبريل فدس في فمه الطيب طين البحر وكذا تسأل عن مثل هذا أخت الفاضل أولا ربنا جل وعلا يتوب على العباد في الليل والنهار وجعل الزمان كله محلا للتوبة ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والله جل وعلا أمر عباده بالتوبة سواء التوبة من الكفر إلى الإسلام أو من المعصية إلى الطاعة وهكذا يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح ولذلك ربنا جل وعلا رحيم بعباده يسر لهم أسباب التوبة وفتح لهم أبواب التوبة ودعاهم إليها ووعدهم الغفران مهما عظمت الذنوب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هذا أمر الأمر الثاني هناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة لا توبة الكافر من كفره وانتقاله إلى الإسلام ولا توبة العاصي من عصيانه وانتقاله إلى الطاعة الوقت الأول حينما تطلع الشمس من مغربها وهذا من علامات الساعة الكبرى من العلامات السماوية في آخر الزمان علامات الساعة على نوعين علامات سماوية وعلامات أرضية وهي 10 آيات يقول جل وعلا في كتابه العزيز فإذا في قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس يعني تغير الناموس العام تغير سنة الله الكونية القدرية لأن الله عز وجل قدر بأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب وهكذا فيتغير الناموس العام يتغير الكون بحيث فجأة تطلع الشمس من المغرب عكس ما هو معتاد فيتوب الناس فلا توبة لأن خلاص عرفوا وقفوا الآن على قمة الحقيقة والوضع الثاني أو الحالة الثانية عندما تبلغ الروح الغرغرة لما يصير الإنسان في سياق الموت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه، لأن خلاص الآن يشوف الجنة والنار. ولذلك فرعون من هذا الجنس. فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب من الله بماذا؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك، فاليوم ننجيك ببدنك ونجعلك لمن خلفك آية الآيات. والمقصود بارك الله فيك بأن الإنسان في سياق الموت إذا تاب وأسلم ما يقبل الله توبته. ولذلك الآن مثلا أي إنسان وهو في لحظة الموت والآن بدأ في النزع ثم يقول تبت إلى الله، ما تقبل توبته. وهذه النصوص الشرعية ظاهرة في هذا. يبقى عندنا الحديث اللي ذكرتيه، وهو أن جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر أو كما ورد وأدس به في فمي فرعون حتى لا تدركه رحمة الله. هذا الكلام الحديث هذا محل يعني كلام عند أهل العلم، منهم من يضعف الحديث ومنهم من يصحح الحديث ومنهم من يصحح وقف الحديث، يقول الحديث يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على ابن عباس. والصواب بأن الحديث يرتقي إلى درجة الصحة وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا ينفي القاعدة العامة بأن الكافر وهو في هذه اللحظة لا إذا تاب في هذه اللحظة لا يقبل الله توبته، وأن فعل جبريل قال حتى لا تدركه رحمة الله لما لفرعون من السابقة السيئة في والعياذ بالله ادعاء الربوبية والألوهية والدعاء وقتل المسلمين والمؤمنين وطغيانه الطغيان المبين الظاهر الذي كان معروفا في عهدي وزمانه. فهذا لا يتنافى مع هذا بارك الله فيك. فاطمة تقول بالنسبة للورثة، تقول يعني أمها متوفية وتقول نحن ثلاث أولاد وأخوات، وتقول الوالد تزوج امرأة وأتى بأولاد. تقول إذا يعني كان الوالد يريد أن يكتب كل ما يملكه باسم زوجته الثانية هل يجوز؟ لا، هذا ظلم، هذا ظلم ولا يجوز ومحرم. فالوالد إذا كان يريد أن يكتب جميع أملاكه باسم زوجته الثانية وبهذا يكون قد حرم أولاده من الزوجة الأولى، هذا ظلم. ولذلك العلماء بمثل هذه الحالة يرون بأن مثل هذه الهبة أو مثل هذه الوصية أو العطية كلها باطلة، يبطلونها. حتى لو رفعتم دعوة إلى المحكمة أبطلوا هذا الشيء، لأنه واضح فيها الإضرار، قصد الإضرار. والقاعدة الشرعية عندنا الفقهية المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد. فواضح أن مثل هذا الجنس من الرجال اللي عنده أولاد من زوجته الأولى وعنده أولاد من زوجته يروح يكتب جميع أملاكه باسم زوجته الثانية، هذا والعياذ بالله ظالم فيما يظهر أنه ظالم. ما الذي يدفعه إلى مثل هذا؟ إلا أن يكون هناك حالة معينة، كأن يكون مثلا أولاد عندهم عقوق والعياذ بالله، عندهم اعتداء على الوالد، يمارسون ظلم فاضح على الوالد، عندهم والعياذ بالله من الشر، يرتكبون المعاصي والفظائع، وهو يرى بأن هؤلاء قد يستعينون بهذا المال على معصية الله ويريد أن يكتب باسم الزوجة، هذا له حق في هذا، هذا معذور وله الحق وممكن يوقف معه. لكن إذا كان عنده أولاد طيبين وخيرين ومساكين وبسطاء ويبرونه ويحسنون إليه، لكن مشكلتهم من أم قد لا يكون قد أحبها أو شيء من هذا القبيل، يروح يظلمهم بمثل هذه الصورة الفظيعة الفجة الصلعة الواضحة البينة، هذا كلام لا شك أنه خطير. ولذلك إذا رأيتم وخفتم يعني ظهور بعض العلامات على الوالد، لأني شعرت أنا بأن الوالد ما أقدم لكن أنتم كأنكم تخافون أن يقدم، عليكم أن تنصحونه أو يأتيه شخص ينصحه لله. قل انتبه، لا تلقى الله عز وجل وأنت ظالم، لا تلقى الله وأنت ظالم، وعلى زوجته الثاني هذه أن تقف ضد ظلمه، لأنها بقبولها ستشاركه في هذا الظلم، ستشاركه في هذا الذنب العظيم. تقول لا اتق الله، أنت عندك أولاد، لما تضع تسجل أملاكك كلها باسمي سيرثها فقط أولادها، ويحرم هؤلاء الأولاد من الزوج الأولى. يجب على المرأة أن لا توافق زوجه، لأن إذا وافقت شاركته في الظلم، إلا في حالة مثل ما ذكرت بأن الأولاد الأولين هؤلاء مجرمين، يصح أن يقال مجرمين، هؤلاء يمارسون فظائع، ممكن في هذه الحالة. وسيم بارك الله فيه يقول: يعني زوجة توفيت قبل رمضان بعشرة أيام، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجتك يا أخ وسيم وعوضك الله خير. يقول: أنا أعطيتها مهر مقدم ومؤخر مليوني دينار. يقول: دفعت نصف المبلغ. يقول: يعني هو مكتوب في الصك بأن يدفع يعني في أحد أقرب الأجلين. يقول: ما فهمت العبارة هذه، وما هو يعني ما حقها الآن، وعليها ديون كثيرة وأهلها يطالبون. أخ الفاضل، أولا بالنسبة للمهر حق للمرأة، سواء كان مقدما أو مؤخرا، أو كان بعضه أو كله مقدم أو كله مؤخر، هذا حق للمرأة في حياته وبعد وفاته. أما كتابة المأذون الشرعي أو القاضي أحد الأجلين، يقصد بالأجل الأول الطلاق، ويقصد بالأجل الثاني الموت، يقصد بالأجل الثاني الموت، وبعضهم يقصد بالأجل الأول وفاة الزوج، وبالأجل الثاني وفاة الزوجة، هكذا يعبر الفقهاء. فالمقصود أن المرأة تستحق المؤخر بأحد الأجلين، إما بوفاة الزوج، إذا توفي الزوج تأخذ مهرها أولا قبل قسمة التركة، لأن هذا دين في ذمة الزوج، وإذا ماتت هي استحقت يعني استحقت المهر لورثتها، استحقت المهر لورثتها، يعني بقية المهر المؤخر. وبعض العلماء يقولون بأنه بالطلاق، يعني وهذا صحيح، إذا طلقها طلاقا بائنا وليس رجعيا، طلقها طلاقا بائنا استحقت المؤخر من المهر. الآن أخي الفاضل، أنت قلت دفعت لها نصف المبلغ، نصف المبلغ بارك الله فيك، هذا أنت أعطيتها نصف المؤخر، فالواجب عليك الآن أن تكمل لها المبلغ كاملا، ما دام أن الآن تقول أنا ما عندي أولاد منها وهي ما عندها أولاد من غيري، الآن الورثة يستحقون نصف المبلغ الباقي. تقول لي: والله الآن أنا كوني زوج وآخذ نصف المتبقي لكوني أرث، كلامك صحيح، كلامك سليم وصحيح. فالآن مثلا تقول: بدل ما أروح قضية أدفع ثم أعود وآخذ وكذا، أنت الآن كما قال جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فما دام أنك تقول: والله النصف هذا لأني أنا وريث، كلام سليم، وتدفع النصف الباقي لأهلها بالنسبة لوالديها، يأخذان طبعا بالنسبة للأم تأخذ السدس، والباقي للأب، لأنه يعني يرث بمثل هذه الطريقة بالفرض والتعصيب، فيكون بارك الله فيك عفوا يرث بالتعصيب، فيكون الأم تأخذ الثلث عفوا، والباقي للأب إذا كان ما عندها أولاد تأخذ، والباقي للأب بارك الله فيك. على العموم بالنسبة لك أنت يعني عملت العمل الصحيح، وهو أنك أخذت النصف، وهذا يعني سليم، وما دام أنك رددت لهم نصف المؤخر ففعلك صحيح بارك الله فيك. نعم، طيب نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت نادية بارك الله فيها، طبعا تقول نادية بأنها سألتني قبل أيام حضور حفلات الزواج، يظهر أنا أجبتها جواب موسع فقهي وشرعي، رجعت تقول لي: لا أنا ما قصدي هذا، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى صالات الأفراح؟ ما في شيء، الأصل الجواز. هي تقول: يمكن في كاميرات، يمكن في شيء. هذه يمكن يا أخت الفاضلة ما يبنى عليها أحكام بارك الله فيك، إلا إذا كان والله في تجربة سابقة بأن والله صالات الأفراح ثبت بأن والله هناك من وضع الكاميرات ونشر الصور، ممكن. لكن قضية والله مجرد ظنون وكذا، هذا ما يبنى عليه أحكام بارك الله فيك بمثل هذه القضية تحديدا. يعني فالأصل ما دام أن دعوكم أقاربكم تحضرون حفلة زفاف، والنساء معزولات ولله الحمد، لهن الصالة لوحدهن، ويعني يعلن الفرح، وما في شيء مريب، ما في شيء بارك الله فيك. حمود من عمان بارك الله فيه يسأل عن النوم في المساجد، يقول: ما حكمه وهل يعني هناك ضرورة؟ أولا أخي الفاضل، طبعا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبنى مسجده، كان هناك ضيق في البيوت، فكان عزاب الصحابة وشباب الصحابة ينامون في المسجد، مثل عبد الله بن عمر، حتى البخاري يبوب باب نوم العزاب في المسجد. ثم لما توسع حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تغيرت القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة إلى جهة مكة، أصبح هناك في مؤخرة المسجد مثل المكان شبيه بالمثلث سماها الصفة، يعني الشيء المسقوف، فكان يأتي العزاب ينامون فيه، يأتي مثلا الضيوف الذين من خارج المدينة الطارئين على المدينة ويسكنون فيه، وكان بعض الناس يبقى ساكن فيه ثم لما اغتنوا وتزوجوا خرجوا، ولذلك الأصل الجواز. لكن الآن الحمد لله توسع الناس من قديم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر، لما توسع الناس وبدأت الحمد لله الخيرات على الصحابة استقلوا، ولذلك تنظمت المساجد، أمور المساجد، والمساجد الآن ليست محل النوم، وليست محل الأكل والشرب، وليست محل الجلسات. المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن ولحلق الذكر ولدروس العلم، هذه المساجد. أما قضية يأتي الناس فينامون، لا، هذا مكانها الفنادق ومكان الخانات والفنادق والهوتيلات الموتيلات، هذا مكان النوم. أما المساجد فلابد، ولذلك الآن أغلب الدول الإسلامية تمنع هذا الشيء، هناك رقابة صارمة ومشددة على هذه القضية. حتى قضية الاعتكاف الآن أغلب الدول الإسلامية الاعتكاف منظم، لابد من معرفة من الذي سيعتكف، اسمه وعنوانه، يأخذ معلومات كافية عنه والسؤال عن هويته، لأن هناك فساد كثير يعني دخل، وللأسف الشديد زماننا زمن فساد، أصبح بعض الناس قد يكون والعياذ بالله من المطلوبين أمنيا، قد يكون من الهاربين، قد يكون من المفسدين في الأرض، ولذلك قد يلجأ إلى المساجد ويحتمي بها لمثل هذه الأغراض. ولذلك يجب علينا أن لا تدفعنا العاطفة حينما نرى مثلا مسؤول يقول لشخص في المسجد تفضل هذا ليس مكان للنوم، لا، نساعد المسؤول ونقول له أحسنت، المساجد ليست محل للنوم، تنظمت حياة الناس، تنظمت حياة. واللي يقول والله فقير أو كذا يعني عنده حاجة، في جمعيات خيرية ترعاه وتشرف عليه وممكن أن يلجأ إليها، أو تأخذ أنت أخ الفاضل تقول يا جماعة هذا رجل يعني ما عنده قدرة وكذا، يساعدونه بإذن الله. حمود يسأل يقول ما حكم تبرع غير المسلم للمساجد، يعني يقول هل يجوز مثلا إذا كان غير مسلم؟ الأصل الجواز يا أخي الفاضل، يجوز عندنا من الناحية الشرعية، يجوز قبول مثلا تبرع غير المسلم سواء في بناء مسجد أو مثلا إعطاء فقير أو مسكين، كما أن المسلم يجوز التبرع لغير المسلم. الآن نحن يجوز لنا نتبرع مثلا صدقات، هبات، وصايا، حتى وصية يجوز الواحد يوصي لغير المسلم، كذلك يجوز المسلم أن يأخذ يعني من غير المسلم مثلا في بناء مسجد، لكن الأفضل والأكمل أن المساجد هذه تكون من أموال واضحة وطيبة ولم يخالطها شيء أو لم يكن مصدرها شيء، هذا الأفضل والأكمل، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول عندها يعني مبلغ 14,000، تقول يعني قالوا لي يعني شاركي واشتغلي وعطيها حطيها في البنك، تقول بنك إسلامي، تقول طلع لي ربح 20,000، يعني الآن أصبح مبلغ 20,000، تقول يعني هل هذا حلال هل هذا حرام؟ تقول أنا ما أبغى الربا. أختي أم عبد الله الله يرضى عليك وإن شاء الله يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. طيب والله إن الإنسان دائما يسأل يقول أبي الحلال، لازم أبغى الحلال، ما أبغى شيء حرام ولا مشتبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. وقضية التجارة وقضية الاستثمار وقضية الشراكة وقضية المساهمة، كل هذه مشروعة ولله الحمد. ربنا جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأمور المعاملات والبيوعات الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه. يجوز للإنسان يدخل بشراكة مع الآخرين في تجارة واضحة وشروط معروفة، يجوز الواحد مثلا يشتغل مثلا يضع فلوسه في بنك إسلامي وهذا البنك يعني شراكته مثلا هي مضاربة، يعني أنت الآن أعطيتي مالك، أنت مضارب يسمونه مضارب، والبنك هو اللي يشتغل لك، لكن أهم شيء أنك تعرفين وش طبيعة الشغل، يعني لابد أن يكون عندك خبر تقولين أنتم يا جماعة الخير أخذتم مني 14,000،
وش تسوون فيها؟ بيقولوا لك والله احنا نشتغل في البترول واللي ارباح الحمد لله نوزعها على المساهمين او على المشتركين. احنا والله نشتغل بس سمك في البحر مثلا وننتج شركات مثلا الاسماك، نشتغل في العقار، نشتغل في الاسمنت، في الحديد، نشتغل في كذا. لابد لابد انت كمضاربه تعرفين وتطلعين على هذا الشيء، وبشرط ايضا انك ما تشترطين الربح، ما تقول والله لازم اربح. واذا قالوا لك هم انت ربحك مضمون، هذا ربا. اي شخص يقول لاخر في شركه معينه يقول ربحك مضمون، هذا ربح ما لا يضمن، هذا 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 هو الربا بعينه، ربح ما لا يضمن الانسان، هذا الربا بعينه. ولذلك اذا قالوا لك انت تربحين 100% يعني ما عليك خساره، اعرفي بان هذا ربا. كذلك الارباح المقطوعه، يقولك والله احنا بنعطيك كل شهر 1000 مثلا، هذا ما يجوز. لا، هي لابد تكون نسبه، يعني اما مثلا 5% او 10%، او يقولون والله مثلا الربع والنصف او الثلث او السدس مثلا. اما يقول والله بعطيك 1000 شهريا او كل شهرين او كل 3، هذا المقطوع يسمى ربا، هذا الربح ما لا يضمن الانسان. ولذلك اخت الفاضل بارك الله فيك، فيما يظهر بان ما في شيء جائز. لكن حتى تطمئنين روحي للبنك او ارسلي احد العيال قولي والله احنا شاركنا في الشغله هذه، والوالده ما هي مطمئنه، انتم وين تشتغلون فيها وش تعملون فيها؟ اذا قال والله ما لك دخل وما لك علاقه، اسحب فلوسك وتوكل على الله وقول لهم مع السلامه. اذا قال لا والله بينوا لك، قال والله هذه شغلنا 1 2، لان من حقي انا يعني مشترك معكم وشريك او مضارب، من حقي اني اعرف وش تشتغلون فيه، حق لي مشروع انا ما ادخل في اموالي هكذا ما ادري وش اشتغل فيه. فاذا قالوا لك والله هذه شغلنا، واضح شغلهم طيب الحمد لله ونظيف، الحمد لله وما في باس يا ام عبد الله بارك الله فيك. ام خالد من السعوديه تقول يعني بنتي وزوجها بينهم مشاكل وكذا، تقول انا دخلت للاصلاح واقسمت بالله ان ما هي اللي قالت، انا اللي قلت وكذا، تقول انا خايف الان ماذا علي؟ يا ام خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما كان ينبغي لك ان تقسمي بالله العظيم على امر كاذب، ما كان ينبغي لك ذلك. الله عز وجل يقول فأتوا البيوت من أبوابها. إذا كان والله بنتك ارتكبت خطأ كبير، الواجب عليها تعتذر، ما فيها شيء، تقول والله أنا أخطيت واعتذر والسموحة يا أبو فلان، ما فيها شيء. الاعتذار يرفع الإنسان، والعناد هو اللي يضع الإنسان ويدمر حياته، ما فيها شيء. والناس إذا صار بينهم يتغافرون ويقدم الإنسان العذر أبدا، يعني عاطفيا الإنسان يرضخ أمام هذا الأمر. الأمر الثاني تقول والله هذا الزوج أحمق أو بهجلة أو رجال ما يستوعب هذه الأشياء، وأنا حبيت أني أنهي المشكلة، كان ينبغي لك أن تعرضي بالكلام، ما تجيبين الكلام الصريح، تقول والله العظيم أني أنا مثلا أنا اللي قلت الكلمة أو الشغلة أو سويت الشغلة فلانية، وأنت ما تقصدين هذه، تقصدين شغلة أخرى أنت فعلا سوي. هذه سمى التعريض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، مندوحة عن الكذب. على العموم إذا والله أنت صرحتي بأن هذا، وأنت تعلمين بأن هذا مبصري ما طلع منك أنت، ولا عرضتي بالكلام، عليك التوبة والاستغفار، توبة والاستغفار، ولا تعودي لمثل هذه أبدا. بنتك هذه والله ما هي بنافعتك عند الله عز وجل، يا جاء يوم القيامة كيف تقسمين بالله عز وجل، ما هي بنافعتك. يوم يقوم الناس لما يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبعدين يا أخت الفاضلة علمي بنتك ولقنيها ما في شيء، إذا أخطأت تعتذر من زوجها، وعلمي زوجها بأنه إذا حصل خطأ ما يتعامل بمثل هذه الحدية إما كذا وإلا كذا، لا، التغافل، الصبر، الحلم، سعة الصدر مهم جداً، يعني حتى ترسو سفينة البيت إلى بر الأمان. أم خالد تقول أمها فوق 70 سنة، ولكن مشكلتها عندها مشكلة نقل الكلام بين زوجات العيال وبين كذا وكذا، تقول والله أنا ما أدري كيف أنصحها وخايفة من نصيحتها. أخت الفاضلة يا أم خالد الله يرضى عليك، أمك واقع بذنب عظيم، أنت أسألك بالله ترضين أمك تروح النار؟ ما ترضين. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر قال وأما أحد فكان يمشي بالنميمة. هذا اللي قاعد الوالدة الآن تشتغل عليه، تمشي بالنميمة الإفساد بين الناس، ينقلون الكلام حتى لو كان صحيح، حتى لو قالت فلانة ونقلت لأجل وبغرض الإفساد، هذه نميمة والعياذ بالله، هذه نميمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. خلي أمك تزعل عليك لكن ما تدخل النار، أمك خليها تزعل عليك لكن ما تدخل النار. ولذلك أخت الفاضلة في يعني أساليب هي من الحكمة ولله الحمد، الوالدة يجب أنك تركزين عليها وتستهدفينها بالنصيحة، بالتلميح وبالتعريض لا بالتصريح. أولا تبينين لها، تجيبي لها قصة، تجيبي لها حديث، تجيبي لها قصة معينة مثلا حول هذه المسألة، تذكرين لها تقول والله في حريم للأسف يصلون يذكرون الله عز وجل ويحرقون هالحسنات بالنميمة وبالغيبة وبالقيل والقال. بيني لها بأن إذا والله شافت الوالد، شفت الوالدة بأنها تأثرت وبدت تستجيب معك، الحمد لله هذه نعمة. إذا شفت الوالدة والله مرة خلاص ما هي مستوعبة هذه الأشياء، اجلسي معها جلسة مصارحة، قفلي عليها الباب وجلسي أنت وياها، قولي يا والدتي يا أم وش باقي بالعمر، وش باقي بالعمر، اللي تسوينه الآن حرام وما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الله يقول كذا، اللي الآن صلاتك وحجك وعبادتك كلها تروح في تنور النميمة، الله عز وجل حرم الجنة على النمام، يعني أوجب له النار والعياذ بالله. غير اللي الآن اللي المفترض مثل الوالدة بهالسن هذا إنها تصير مجمع خير ومحضر خير، إذا صار بين عيالها أو حريم عيالها أو كذا تجمعهم ما تفرقهم ولا تنقل كلام، وإذا جتها مرة وقالت والله فلانة تقول كذا وكذا تخسيها وتخسخسها وتكلم عليها وتقول لها خاف الله واتق الله، ما تروح تشارك هي والعياذ بالله في وهي بهالسن هذا، وش باقي من العمر؟ فيا أخت الفاضل أم خالد بارك الله فيك، خذي بيد الوالدة، أنت شليها مما هي فيه، الأمر اللي الوالدة واقعة فيه خطير خطير، ما تدري متى تلقى ربها عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، وش باقي بالعمر؟ ولذلك أخت الفاضلة اجتهدي عليها، شوفي الأساليب، أنت أدرب والدتك، وش اللي يأثر عليها، القصة، الحديث، الآية، تجيبي لها شيء يعني تكلمين معها بشكل خاص، تخلين أحد من أخوانها الكبار مثلا، أحد مثلا تسمعينها مثلا خطبة، خطبة جمعة أو مثلا محاضرة لحد المشايخ الفضلاء في هالكلام في الموضوع هذا، عسى الله عز وجل يفتح على قلبها. أم محمد تقول بالنسبة لاستعمال زيت الزيتون في المفاصل وكذا والأيدي، تقول لما نجي نتوضأ يعني هل هذا يمنع؟ أخت الفاضلة إذا كان والله زيت الزيتون يشكل طبقة مانعة للماء وعازلة للماء أن يصل إلى البشرة لابد من مسحه وغسله قبل الوضوء، إذا كان والله زيت الزيتون يتشرب في البشرة ويذهب والماء يعني تحسين لما تغسلين تشوفين الماء يعني يتشرب أيضا في البشرة أو يسيل على البشرة من دون ما يكون يعني شبه عازل، يعني ما يكون زيت شبه عازل، ما في حاجة إلى غسله قبل الوضوء. أم محمد تسأل عن دعاء الاستخارة، تقول متى محله ومكانه؟ بعد السلام يا أم محمد، إذا سلمت من الركعتين ترفعين يديك وتدعين بالدعاء الاستخارة. أمت الله تقول هل صحيح اللي يموت ما يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدفنونه في مقابر المسلمين؟ أخت الفاضلة هذه مسألة راجعة لحكم تارك الصلاة، هذه راجعة لحكم تارك الصلاة. أجمع السلف والخلف وعوام المسلمين وجميع الأمة على أن من جحد وجوب الصلاة كفر، كفر ناقل عن الملة، لأنه مكذب للقرآن، هذا اللي يقول أنا ما أعترف بالصلاة هذا كافر كفر ناقل، هذا بإجماع الأمة ما أحد خالف. ليش؟ لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أمر ثاني بالنسبة لترك تارك الصلاة متساهل متهاون، يقول لا الصلاة واجب لكن أنا والله كسلان وبعدين والله يتوب علينا، وإذا مات على هذه الحالة جمهور الفقهاء يقولون يكفر الكفر العملي، يعني إذا مات يغسلونه ويكفنونه مثل الزاني ومثل السارق ومثل شارب الخمر، يقول هذا يبقى مسلم، لأن يقول لأنه ما يكفر بترك الصلاة ولذلك يغسلونه يكفنونه يصلون عليه ويدعون له. هذا كلام الأئمة الثلاثة طبعا الجمهور. الإمام أحمد وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة وجمع من أهل العلم من أهل الحديث قالوا بأن من ترك الصلاة ولو متساهل متكاسل متهاون قالوا بأن يكفر الكفر الناقل، يعني مثل الأول. قالوا لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان. وعليه يمكن أنت الآن قريتي مثلا في أحد الكتب ولا سمعتي مثل هذا الكلام اللي يقول لماذا؟ لأنه على هذا المذهب، ليس على مذهب الجمهور، هذا المذهب الثاني. فيقولون إذا مات هذا لا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدفنون في مقابر المسلمين لأنه كافر. ولذلك أختي الفاضلة اللي قريتيه هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، بارك الله فيك. خلاص طيب يا أمة الله، أعتذر منك والأخ أخت محمد أيضا والأخ موسى، وقت البرنامج والله انتهى، سامحوني. لكن إن شاء الله غدا لي لقاء معكم بإذن الله جل وعلا، سأجيب في بداية اللقاء عن أسئلة الإخوة الذين والأخوات الذين لم أستطع الإجابة على أسئلتهم. ألتقيكم غدا بحول الله، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج على جهوده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.